السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني لو تجتمعوا كذا تقاربوا عشان نشوف بعض كده وندف بعض أو نشجع بعض، يعني عم نشوفك كده أمامي تشجعون على الكلام، وإلا أخذني النوم وانصرفت. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن ينتفع بهذه المجالس، وأن تكون في ميزان حسنات الجميع نافعة لنا بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية، الذي هو من أجل كتب اعتنت بذكر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعني الشمائل الصفات الخلقية والخلقية، الذي لنا فيه الأسوة الحسنة ودراسة ومدارسة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، مما يقوي في قلوبنا حبه صلى الله عليه وسلم. وحبه عليه الصلاة والسلام يعود علينا باتباع سنته، فإذا أحببناه اتبعناه صلى الله عليه وسلم، وإذا أحببناه واتبعناه أحبنا الله عز وجل، وإذا أحبنا الله عز وجل كان ذلك سببا لغفران الذنوب وستر العيوب ورفع الدرجات. نسأل الله عز وجل أن يعطينا ذلك كله وفوق ما نؤمله. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتاب الشمائل: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ذكر فيه شيب النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالنفي أو الإثبات أو ذكر الوصف وما إلى ذلك مما يتعلق بالشيب. قال: حدثنا محمد بن بشار، لقبه بندار الحديث، شيخ البخاري ومسلم. قال: أخبرنا أبو داود، أبو داود الطيالسي هذا صاحب المسند، هناك مسند اسمه مسند أبي داود الطيالسي من أقدم المسانيد. قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك الأنصاري النجاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو من؟ أبو حمزة، أبو حمزة رضي الله عنه، قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لحيته أو شيبه؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري الأكمه إمام من أئمة التابعين في الحديث والتفسير، وهو مكثر من الرواية عن أنس بن مالك، ومع كونه يدلس يقول لأنس: هل خضب الخضاب تغيير الشيب؟ والشيب هو بيضاض الشعر، شعر الرأس أو اللحية ونحو ذلك. هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني هل بلغ شيبه درجة أن يخضبه صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، أي لم يصل إلى درجة أنه يحتاج إلى الخضاب، والخضاب لا يكون إلا إذا ابيض الشعر أو غلب عليه البياض. الشمط القليل لا يحتاج إلى خضاب. لم يبلغ ذلك، أي لم يبلغ الشيب في شعره، شعر رأسه أو لحيته، لدرجة أنه يحتاج إلى الخضاب. إنما كان شيئا في صدغيه. عارفين الصدغ؟ طبعا كله عارف أن الصدغ إذا لا، الصدغ هذا ما بين العين والأذن، هذا يعني بنقول عليه هنا إيه؟ المكان ده، هذا الصدغ في اللغة، هذا الصدغ ما بين العين والأذن. كان شيئا قليلا ابيض في هذين الموضعين، لكن استدرك أنس يقول: لكن أبو بكر رضي الله عنه الصديق، صديق الأمة، خضب بالحناء والكتم. أبو بكر، وكان أيضا خفيف اللحية، كانت لحيته قليلة هكذا. هذا الذي شاب وبلغ الشيب فخضب بالحناء والكتم. الحناء والكتم نباتان، إذا خلط بعضهما ببعض صار اللون مثل هذا، بني، مش أصفر فاقع ولا أحمر. يقولوا أحمر إيه؟ أحمر قاني، وأصفر فاقع، وأبيض ناصع، وأسود داكن، وهكذا. فالحناء حمراء، والكتم أصفر، فإذا خلط صار لونا معتدلا، ليس أصفر يعني يأخذ الأبصار، ولا أحمر ولا أسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد كما سيأتي. هذا الحديث في الصحيحين. قال: حدثنا إسحاق بن منصور. هذا إسحاق بن منصور يقال له الكوسج، والكوسج اللي ملوش لحية، حاجة كده قليلة. ويحيى بن موسى وهو البلخي قال: حدثنا عبد الرزاق. هذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الإمام صاحب المصنف، إمام اليمن، وكان أهل الحديث يرحلون إليه وهو مقيم في بلده. عبد الرزاق بن همام الصنعاني الحمياري أبو بكر، إمام أهل اليمن، يذكر عنه أنه وكان قليل الرحلة، يعني لا يخرج إلا للحج أو للعمرة، اللي هو من؟ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. رحل إليه الإمام أحمد إلى اليمن، ويحيى بن معين وغيرهما من أهل الحديث. أهل الحديث عندهم لولا الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو داود وغيره، لولا الله ثم هذه العصابة لضعت السنن. عصابة أهل الحديث الذين يرحلون في الآفاق يطلبون الحديث ويجمعون، وكما يقولون: الرحلة في طلب الحديث سنة عمن سلف. يعني رحل أهل الحديث وصارت سنة عندهم في طلب الحديث. الرحلة وهو الانتقال، أو هي الانتقال من مكان لآخر حتى يسمع الحديث ويعود، كما قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يروحوا الآفاق ليتفقهوا الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فكان بعض المحدثين يلقب بالرحلة والرحلة. رحلة، الناس يرحلون إليه من كل الآفاق، رحلة كثير الارتحال والانتقال والسفر إلى البلاد ليسمع الحديث، وقالوا أول من انتقل وسافر وارتحل في طلب العلم آدم عليه السلام. وكان في علم أيام آدم؟ طبعا في علم، الملائكة عندها علم وهو يحتاج إلى العلم. فلما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح، فقال له ربه جل وعلا: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فانظر بما يحيونك. الله عز وجل أوحى لموسى لآدم، كلمه وقال له: ارحل انتقل، اذهب لهؤلاء الجماعة أو النفر من الملائكة القعود فانظر بما يحيونك، تعلم منهم التحية. فأتى إليهم آدم، قالوا هذه أول رحلة في طلب العلم، اتعلم كيف تكون التحية. قال: السلام عليكم. قالوا: السلام عليكم ورحمة الله. زادوه ورحمة الله. قال: فإنها تحياتك وتحية بنيك من بعدك. إيه اللي خلنا نروح لقصة آدم؟ الرحلة. عبد الرزاق الصنعاني صاحب الاستدهب ارتحل إليه العلماء، وهو ذات مرة ذهب إلى الحج، فانتظر أهل الحديث يأتونه، محدش جاء وسأل عنه. أهل الحديث بيرحلوا للطلب وللتعليم للنشر، رجل عنده جملة من الأحاديث والعلم الكثير. فلما ذهب إلى مكة لم يجد أهل الحديث حضروا لديه وسألوه وطلبوا منه الحديث، فجعل يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: يا ربي، أين أصحاب الحديث؟ أين هم؟ لا يسألون ولا يبحثون ولا يطلبون. أكذاب أنا؟ أمدلس أنا؟ أبقية بن الوليد أنا؟ بقية بن الوليد ده واحد مشهور بالتدليس، بقية بن الوليد أبو يحمد الحمصي، يدلس تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية. فهو عبد الرزاق زعل، فين أصحاب الحديث؟ هو أنا كذاب حتى لا يأتوني؟ أو أنا مدلس حتى لا يأتوني؟ هل أنا مثل بقية ابن الوليد فلا يأتوني؟ الشاهد أن عبد الرزاق هذا صاحب كتاب المصنف، كتاب وعنده كتاب في التفسير، لكن المصنف هذا أشهر مصنفاتي. المصنف يجمع الأحاديث والآثار. ميزة هذا الكتاب أنه يروي بأسانيده إلى الصحابة والتابعين الآثار، الآثار اللي هي ليست أحاديث، والحديث وآثار، الحديث والآثار، الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار المأثور على الصحابة أو التابعي. فكان عبد الرزاق يعنى بهذا، جمع الحديث والآثار المتعلقة بالباب. وفائدة معرفة الآثار هذه أنها تبين لنا فهم هؤلاء للكتاب والسنة. القرآن يحتاج إلى تفسير، والسنة تحتاج إلى بيان، يبينها ويفسرها لنا صحابة تابعون تابعوهم وأولئك المتقدمون من القرون الثلاثة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثلاثة قرون أو أربعة قرون، هذه خير الناس. لماذا؟ لأنهم أقرب إلى زمان الخير، وأعلم الناس لأنهم أقرب إلى مصدر العلم، وأفهم الناس لأنهم أقرب إلى من رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعبد الرزاق في كتابه هذا المصنف كتب الحديث والآثار، لأن الآثار كما ذكرنا هي التي تفسر لنا معنى القرآن والسنة، وتبين لنا كيف نعمل، كيف نعمل وكيف نفهم القرآن والسنة. ولذلك العلماء يقولون: نحن نعمل بالكتاب والسنة بفهم أنا ولا فهمك أنت ولا فهم الثالث؟ لا، بفهم أولئك صحابة والتابعين وتابعين، بفهمهم، لأنهم أقرب إلى زمان الفهم الصحيح والعمل الصحيح والخير. فعبد الرزاق رحمه الله ومن بعده أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم وأبو داود وهكذا، أيضا له كتاب المصنف مثل عبد الرزاق هذا، مصنف كما قلنا بيجمع الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين. عبد الرزاق رحمه الله تعالى عن معمر عن ثابت عن أنس، ومعمر ابن راشد الأيلي البصري ذهب إلى اليمن أيضا، أظن ذكرنا هذا قبل ذلك، لما ذهب إلى اليمن وأعجبهم علمه أرادوا أن يقيم بين ظهرانيهم، فقالوا زوجوه، فزوجوه امرأة من اليمن فجلس، فلازمه عبد الرزاق فأخذ عنه علما كثيرا. عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. حديث الصحيح، يعني لم يكن شاب في شعره إلا هذا العدد القليل من الشعر، 14 شعرة في الرأس واللحية كله. إذن هذا لا يحتاج إلى خضاب، أما للزينة كده أصبح أبيض لازم يخضب، سنة مؤكدة، والبعض ذهب إلى الوجوب. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنز البصري قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم البصري إمام الحديث في زمانه أمير المؤمنين في الحديث، قال: عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان إذا ادهن رأسه لم يرى منه شيب، فإذا لم يدهن رؤي منه شيء. هذا الحديث رواه مسلم. قال: يعني الشيب كان قليل لدرجة أنه إذا دهن شعره لم تظهر، يدهن شعره بالزيت أو بالزعفران أو ما إلى ذلك فيغيب الشيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء أي قليل. قال: حدثنا محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي، محمد بن عمر عندك عمر الصحيح، عمر محمد بن عمر الكندي، قال: أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث صحيح وإن كان فيه سماك، لكن رواية شعبة عنه. كان شيب رسول الله نحو صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة. أنس بن مالك يلقى أم شعرة 14، وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعرف بالدقة، والثاني من بعيد كأنها تقريبا نحو من 20 شعرة بيضاء. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي شيخ البخاري ومسلم، قال: أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هذا مولى ابن عباس، يعني عبد من عبيد عبد الله بن عباس وحامل علم ابن عباس، حتى بعض الناس أحب أن يشتريه، يقول يعني أنا أشتري علم ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. شبت أبو بكر كأنه يرى الشيب ظهر في النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللفظ هذا لازم يكون منكر، صح؟ لأن اللي عارفين النبي عن قرب قالوا ما فيش بياض، 14 شعر أو نحو من 20 شعر. فهنا يقول: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. يعني شيبتني ما فيها من آيات تذكر أهوال القيامة. قال: شيبتني هود والمرسلات والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا الحديث لازم يكون ضعيف، فالمنكر، علشان بيخالف الأحاديث السابقة الصحيحة. يقول: الحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه راو ضعيف ويخالف فيما رواه الصحيح، يقول حديث منكر. أو يروي الحديث راو ضعيف لا يحتمل أن يتفرد، واحد بس اللي يرويه هو ضعيف ويتفرد بحديث لا يحتمل منه التفرد، يعني فين أنت، فين كل الثقات علشان أنت اللي تأتينا بهذا الحديث؟ فيقولون هذا حديث منكر. يبقى المنكر من الحديث نوعين: ضعيف ينفرد ولا يحتمل منه هذا التفرد، أو ضعيف يخالف الثقات أو الأحاديث الصحيحة. فمثل هذا الحديث الضعيف الإسناد خالف الأحاديث الصحيحة فيقال له حديث منكر. والبعض قال هذا حديث مضطرب. الحديث المضطرب، عارف الاضطراب، بيقول لك فلان ده مضطرب، يعني مستقر على حال، مرة كده ومرة كده ومرة يمين مرة شمال. فالحديث المضطرب اللي هو الحديث اللي رويه مش مستقر، وهذا على هذا الوجه ولا على هذا الوجه، وبهذا اللفظ ولا بهذا اللفظ. ولما يكون لم يحفظ الحديث ويخالف الصحيح أيضا خلاص أشد ضعفا. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. نعم، اللي ايه؟ الإمام الدارقطني ذكر هذا الحديث في كتاب العلل في أكثر من 20 ورقة، ورجح القول في أنه حديث مضطرب. وفي كتب المصطلح بيضربوا مثل للحديث المضطرب، يعني كل حديث المضطرب هو كذا كذا، ومن أمثلة ذلك حديث سيبتن هود وأخواته. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. وكيع بن الجراح الإمام، ابن سفيان هذا ضعيف. قال: أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت. قال: شيبتني، قد شيبتني هود وأخواته، المذكورة في الحديث السابق الواقعة وعما تسألون المرسلات وإذا الشمس كورت. الحديث ضعيف منكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيبه لدرجة أن يظهر في نظر الناظرين. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فلما رأيته، أريته مش رأيته، يعني دفعوني لدرجة أن أنا رأيت وصلت إليه، فأريته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. أحمر الحديث في إسناده خلاف، حتى وإن صح فالحمرة التي رآها كما قالوا حتى يتفق مع الأحاديث الأخرى من كثرة ما كان يدهن صلى الله عليه وسلم، يعني كان دائما يدهن شعره، يدهن شعره بالزيت وغير ذلك، الزعفران ونحو ذلك، لدرجة احمر. فقالوا هذه الحمرة التي فيه من أثر الدهن وليس من أثر الخضاب، لأنه لم يبلغ شيبه إلى أن يحتاج إلى درجة أن يحتاج أن يخضبه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، موضع الذي يفرق منه الرأس في النصف إذا فرقه يمين ويسار ظهر هذا المفرق. قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن، زي الحديث اللي فات إذا ادهن ما بنش الشيب وإذا لم يدهن ظهر الشيب. قال باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط حديث السابق قبل الماضي قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. فقال لا يزني عليك ولا تجني عليه، يعني ابني أشهد بالله أنه ابني وهو يشهد لي أني أبوه. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزني عليك ولا تجني عليه، يعني أنت لا تتحمل جنايته وهو لا يتحمل جنايتك مع أنه ابنه. قال لا يزني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر كما قلنا من الصبح. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، أي أشده تفسيرا، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي، يعني هذا الحديث لما قالوا له يعني ماذا رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت شعره أحمر وكأنه الشيب، طبعا ليس جزما. فالتلميذ يقول هذا مفسر جدا، وأن الحمرة كانت بسبب الصبغ الذي كان يصبغ به شعره صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث الصحيحة قول تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشب، يعني نصل درجة البياض. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. لازم ضعيف الحديث ده، شريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا ضعيف. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب، يعني شريك عن عثمان بن موهب، وهذا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، مما يدل على أن الحديث السابق غير محفوظ، أخطأ فيه شريك، والحديث على أي حال ضعيف حيث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خاضب، لأنه لم يحتج إلى الخضاب صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب، أبو جناب الكلبي هذا ضعيف، عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه رجع، أو قال رجع من حناء، شك في هذا الشيخ. الحديث كما قلنا ضعيف، أولا ضعف أبي جناب الكلب هذا اسمه يحيى بن أبي حية، مع مخالفة الأحاديث السابقة الصحيحة فأن النبي لم يخضب صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هذا الدريمي الإمام، قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. هذا الحديث فيه عنعنة حميد بن أبي حميد الطويل، هو مشهور بالتدليس. قال حماد: وعبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وأنس بن مالك نفسه يقول: لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شعرة بيضاء فقط صلى الله عليه وسلم، حتى لو رآه من رآه في حياته أو بعد موته صلى الله عليه وسلم وقد غير لون الشعر، هذا كما قلنا من كثرة دهن الرأس وليس من أثر الحناء التي يحتاج إليها من شاب شعره وبيض. قال: باب في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، هذا أحد الحفاظ لكنه متهم، متروك الحديث، ضعيف جدا، هذا اللي روى عنه الطبري كثير في كتاب التاريخ وفي كتاب التفسير أيضا، محمد بن حميد الرازي الحافظ لكنه ضعيف جدا متروك الحديث. قال: أنبأنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور، يعني ممكن واحد يسأل يعني محمد بن حميد الرازي الحافظ، بل فيه واحد حافظ وكذاب، واحد اسمه نوح بن أبي مريم كان يلقب بنوح الجامع، كثير جدا من العلوم والروايات قالوا عنه جامع لكل شيء إلا الصدق، جامع كل شيء إلا الصدق في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي السيرة وغير ذلك، لكنه جامع الكذب، جامع كل شيء إلا الصدق، فما تستغربش يكون يعني حافظ وكذاب، حافظ ومتروك، حافظ وضعيف جدا، لكن الحافظ الثبت ذول النوادر، لكن الحفاظ كثيرون. نعم، الله المستعان. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: أنبأنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور، وعباد بن منصور هذا ضعيف أيضا، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الشعر اللي هو فين؟ شعر الجفون، لأن الكلام متعلق بالاكتحال. كان في بعض الإخوة فيهم إيه؟ فإنه ينبت الشعر، فجاب كحل وإيه؟ وصبغ صلعته. ما لك يا فلان؟ قال النبي: قال منبتة للشعر. شعره ولا اثنين ولا ثلاثه في اهداب العين مش في الراس. قال اكتحلوا بالاسمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحله يكتحل منها كل ليله ثلاثه في هذه وثلاثه في هذه. حديث ضعيف كما تقدم في اسناده الضعف. نعم في احاديث في جملتها تثبت سنه الاكتحال لكنها ليست من السنه التعبديه، انما هي من سنه العبادات العادات او من التداوي. فالكحل دواء للعين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت لا شك فيه، وكان يكتحل صلى الله عليه وسلم تجملا وتزينا واستشفاء، يجلو البصر. لكن الكحل اللي هو الاسمد، الاسمد الاسمد اللي بعد الان بيجيب العمى. صحيح، يعني انا سمعت مؤخرا في السعوديه انهم منعوا بيعه لان ده اشياء فاسده، يعني تفسد العيون، يعني كثير من الناس استعملوه ففسدت عيونهم او اضر بها. الاسمد الصحيح العماني او اللي يعرفه اهل الخبره يعني. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن عباد بن منصور، متقدم هذا. حا حدثنا علي بن حجر، حا هذا الرمز حا معناها التحويل او اختصار كلمه الحديث، يعني ذكر الاسناد وقال الحديث، وسياتي تفصيله بعد الاسناد الثاني. حا حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون اللي في الإسناد الثاني هذا في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. هذا ضعيف كما تقدم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا الحديث صحيح، هذا في أنه يجلي البصر يعني يجليه، يجعل الرؤية واضحة جليا، وينبت الشعر شعر الأهداب العين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا صحيح، ويشهد له الحديث السابق أيضا بمجموعه ما يصح هذا المعنى. قال أخبر حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر، هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أشبه أبناء عبد الله بأبيه، وكان ثقة ثبتا فقيها أحد فقهاء التابعين في المدينة الزهاد العباد رحمه الله. سالم عن ابن عمر، وأصح الأسانيد عن ابن عمر الزهري عن سالم عن ابن عمر، زي مالك عن نافع عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث ابن عمر، وقبله حديث ابن عباس، وقبله حديث جابر. هذه الثلاثة متفق على هذا المعنى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على استعمال الإثمد لأنه يجلو البصر وينبت الشعر كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يعني كما قلت ليس من سنن العبادات، يعني لا يقال أنا أكتحل كما اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الاكتحال التي ضيعها كثير من الناس، لا، هي سنة من سنن العادات كانوا يعتدون ذلك، لكن حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإثم بالذات لأنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم طبعا احنا عندنا هنا الواحد اكتحل يقوله فانا بكحلة. نعم، فما ينبغيش ان احنا يعني لا نكون اهل شهرة في وسط الناس. وبعض الناس برضو يلبس لك القميص قصير جدا لدرجة ان ممكن لو ركع تظهر فخذاه، هذا يغالف التقصير. وكذلك ايضا اللي شعره اللي رب شعره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت له غدائر كما تقدم في ذكر وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من سنة العادات وينبغي أن نراعي فيها العادات ما اعتاده الناس. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.